بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح، أي الوحي، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهو من أمر الله وليس من خلق الله سبحانه وتعالى. وقوله: على من يشاء من عباده، وهم الأنبياء، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقوله: أن أنذروا، أي لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال في هذه: فاتقون، أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. وهذا من الأدلة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كانت دعوتهم إلى التوحيد وإلى هذه الكلمة العظيمة، وهي لا إله إلا الله. وما نزل الوحي عليهم جميعا إلا بذلك. قال: وقوله: خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات، والعالم السفلي وهو الأرض، بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، كقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة. حديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال: وقوله: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. وهنا بدأ في تعداد النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد، وهذه السورة تسمى بسورة النعم لكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها من النعم التي أنعم بها على خلقه وعباده. قال: يمتن الله تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه بهيمة الأنعام، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال: حين تريحون، وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى، فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسنمة، وحين تسرحون أي غدوة حين تبعثونها إلى المرعى. وتحمل أثقالكم، قال: وهي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها، إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك من الأسفار المباحة، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل، كقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل هذا التذكير بالنعم وتعدادها على العباد أن يشكروا الله وأن يعبدوا الله، فإن من تذكر نعم الله عز وجل واعترف بالفضل له سبحانه وتعالى يحمله على الطاعة، يحمله ذلك على الطاعة والاستجابة. وأما من أصيب بالإباء والاستكبار والإعراض وعدم شكر النعم فإنه يتسلط عليه الشيطان. قال ابن عباس: لكم فيها دفء، أي ثياب، والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. وهذا معناه صحيح وإسناده ضعيف، فله طريقان: الأولى من طريق العوفيين، مسلسل بالعوفيين، والثانية من طريق أبي صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. قال: وقال عبد الرزاق: قال إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: دفء ومنافع نسل كل دابة. وهذا ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة مضطربة، والمضطرب من قسم الضعيف. وقال مجاهد: لكم فيها دفء، أي لباس ينسج، ومنافع تركب، ولحم ولبن. وهذا ثابت عن مجاهد عند ابن جرير. وقال قتادة: دفء ومنافع، يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة. وهذا أيضا ثابت. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة، ومنهم عبد الرحمن بن زيد عند ابن جرير. ففيها منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها ولحمها وظهورها، منافع كثيرة جدا. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. قال: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده. والعطف في قوله والخيل معطوف على ما تقدم، والأنعام ومعطوف على قوله خلق الإنسان، خلق السماوات، ومعطوف على منصوب. قال: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فضلها على الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل ممن ذهب من العلماء إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية، وذهب إليه أكثر العلماء، أي ذهب أكثر العلماء إلى مسألة تحريم البغال والحمير ليس إلى مسألة تحريم الخيل. أما الخيل فهو أبو حنيفة القائل، وقوله مرجوح. قال: وقد روى الإمام أبو، وسيأتي بالأدلة في الرد على قول أبي حنيفة. قال: وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة. ومولى نافع بن علقمة هو قيس بن سعد المكي، قيس بن سعد المكي، وهو تابعي صغير لم يلق أحدا من الصحابة، تابعي صغير لم يلق أحدا من الصحابة، فهو منقطع. قال: أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. هذا ضعيف. قال: وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله، وهذا الطريق فيها ضعف، فيها محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف، فعلى هذا فلا يصح عن ابن عباس أنه كان يرى تحريم الخيل، لا يثبت من هذا الطرق أنه كان يرى تحريم الخيل. وقال مثل ذلك الحكم ابن عتيبة أيضا رضي الله عنه، وهو تابعي أو أنزل، وأثره عند ابن جرير من طرق يصح بها. قال: واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام، وفيه كلام به، وفيه كلام شديد، فالبخاري يقول فيه نظر، يحيى صالح بن يحيى قال البخاري فيه نظر. أيضا بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح في شيخ شيخه، والذي يدلس تدليس التسوية أقل أحواله أنه لا بد أن يصرح عن شيخه وشيخ شيخه، فهو حديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به. قال: ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، وبعض النسخ فقدم، فسألوني رمكة بفتح الأول والثاني والثالث رمكة، فدفعتها إليهم فحبلوها، والرمكة المراد به الفرس، أو يقال أيضا للبرذون الذي يتخذ للنسل، وقوله فحبلوها كما سيأتي أي أوثقوها بالحبال ليذبحوها، لا فحبلوها بمعنى، سيأتي تفسير من كثير، أوثقوها بالحبال، فقلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حضائر يهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود، ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والرمكة قال هي الحجرة. عندكم إيش في كتب اللغة؟ الرمكة تطلق على الفرس، وتطلق أيضا على البرادون الذي يتخذ للنسل، وتطلق أيضا على ما كان منها فيه لون بين الأسود والبني. قال وقوله حبلوها أي أوثقوها في الحبل ليذبحوها، والحضائر البساتين القريبة من العمران. والحديث ضعيف، لا نحتاج إلى هذا التفاسير لأن القصة ضعيفة. صالح بن يحيى قال البخاري فيه نظر. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهذا نص في المسألة يرد به على هذه الأحاديث الضعيفة وعلى قول أبي حنيفة. فالخيل أكلها حلال، ليست محرمة، وسيأتي له بقية. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.